يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 35، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 35 من برنامجنا دليل المسافر. تم الكلام في الحلقة الماضية فيما يرتبط ولو كان بنحو إجمالي فيما يرتبط بالمحطة 7، إنها محطة نفخ الصور، ومن المحطة 7 سأنتقل بالحديث إلى المحطة 8 من محطات طريقنا الطويل هذا. المحطة 8 هي محطة المحشر. هذه المحطة محطة تكون ملاصقة للمحطة التي تسبقها وللمحطة التي تأتي بعدها. المحطة التي تسبقها هي المحطة 7، إنها محطة النفختين. في النفخة 2 التي تشكل نهاية المحطة 7 سيكون هناك إحياء بعد الإماتة وإبقاء بعد الإفناء. فبعد النفخة الأولى موت وفناء، وبعد النفخة الثانية حياة وبقاء. فحينما ينفخ في الصور النفخة الثانية فإن المحطة السابعة تكاد أن تنتهي بالكامل، إذ بعد الإحياء، بعد صدور الأمر بالإحياء والإبقاء، بعد أن صدرت تلكم الأوامر من خلال إشاراتي ورموزي وعلاماتي ما دلت عليه النفخة الثانية، فإن المحطة الثامنة قد بدأت، ستكون ملاصقة بشكل مباشر جدا للمحطة السابعة من طرف، وستلاصق المحطة التي تأتي بعدها، إنها المحطة التاسعة. المحطة التاسعة محطة القيامة الكبرى. المحطة السابعة نفخ الصور، المحطة الثامنة المحشر، المحطة التاسعة إنها محطة القيامة الكبرى. فما بين نفخ الصور المحطة السابعة والقيامة الكبرى المحطة التاسعة، هناك المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر التي تكون رابطا، تكون واصلا بين المحطة السابعة والمحطة التاسعة. ولذا فإن أهم مجريات محطة المحشر التغيير الكوني الكبير، والذي بدأت ارتجاجاته، التغيير الكوني الكبير والذي بدأت ارتجاجاته واهتزازاته منذ محطة أشراط الساعة، إنها المحطة السادسة. فحينما حدثتكم عن أشراط الساعة أشرت إلى ما يحدث في تلك المرحلة من ارتجاجات واهتزازات من مقدمات للتغيير الكوني الكبير. وحينما تأتي محطة نفخ الصور فإن تلك التغييرات ستستمر وتتوسع، وهناك موت وفناء، وبعد ذلك حياة وبقاء، ثم تأتي مرحلة المحشر، والتي تكون مجرياتها الواضحة من خلال ما بين أيدينا من معطيات، تغيير كوني كبير بداياته منذ مرحلة أشراط الساعة، وتستمر إلى تفاصيل يوم القيامة الكبرى. ففي هذه المحطة، في المحطة الثامنة، محطة المحشر، تغيير كوني كبير وبعث للأموات من قبورهم، مزاوجة للأرواح مع أجسادها، ها هم الموتى قادمون إلى ساحة القيامة الكبرى، وذلك يكون عبر محطة المحشر. فهناك تغيير كوني كبير، هناك بعث للأموات من كل مكان أينما كان الأموات، وهناك حشر وجمع باتجاه المحطة التاسعة. الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع الكثيف المتكاثف، هناك التصاق للأشياء التي تجمع فيقال لها تحشر. وإنما يحشر الناس لكثرة أعدادهم، فما بين الخوف وما بين الرعب وما بين الدهشة، هذا المعنى سيكون لأكثر المحشورين. هناك مجموعات تكون آمنة، تكون مطمئنة، لكن أكثر المحشورين سيمرون بهذه الظروف القاسية والقاسية جدا، وسيأتي الحديث عنها. إذن هناك تعريف موجز لهذه المحطة، وهي المحطة الثامنة من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها محطة المحشر، تكون ملتصقة بالمحطة السابعة من جهة، وملتصقة بالمحطة التاسعة من جهة أخرى. المحطة السابعة مر الكلام بخصوصها، إنها محطة نفخ الصور، محطة النفختين، نفخة الإماتة والفناء ونفخة الإحياء والبقاء. فتأتي محطة المحشر، والتي تلتصق من الجهة الأخرى بالمحطة الكبيرة والعظيمة جدا، إنها محطة القيامة الكبرى، سيأتي الحديث عنها تباعا إذا ما كمل الحديث بخصوص المحطة الثامنة. محطة المحشر محطة هائلة، أهم مجرياتها استمرار التغيير الكوني، تفاقم هذا التغيير، ويستمر هذا التغيير إلى يوم القيامة، إلى تلك المحطة الكبيرة الهائلة، التغيير الكوني الكبير. ويمازج ذلك بعث الأموات، عقيدة بعث الأموات، والتي ترد في أدعية التلقين أو في أدعية الإقرار بالعقائد أو في أدعية الإشهاد على العقائد، وأن البعث حق، البعث في هذه المحطة، فإن الأموات يبعثون في هذه المرحلة. فهناك تغيير كوني كبير، وهناك بعث للأموات، وهناك حشر باتجاه ساحة يوم القيامة. أية ساحة؟ سيأتي الحديث عن أحوال وشؤون يوم القيامة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. إذن هذه هي المحطة الثامنة من محطات طريقنا الطويل وسفرنا البعيد. حديثنا في طريقنا الذي عنوانه إلى أين؟ رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. أشرت قبل قليل إلى أن المحطة الثامنة التي هي محطة المحشر أهم المجريات في هذه المحطة التغيير الكوني الكبير، البعث من القبور، بعث الأموات، عودة الأموات إلى الحياة، وبعد ذلك حشر الجميع باتجاه عرصات يوم القيامة. هذه العناوين إذا أردت أن أتحدث عنها فإنني سأحتاج إلى حلقات كثيرة جدا. التغيير الكوني، لو أنني أردت أن أحدثكم عن التغيير الكوني مقتصرا فقط على ما جاء في الكتاب الكريم من دون أن أعود إلى التفاصيل الكثيرة التي وردت في رواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم، لو أنني أقتصر على الآيات فقط معتمدا على تفسيرهم بحدود الآيات المفسرة بتفسيرهم، فإنني إذا قلت سأحتاج لبيان هذه المطالب إلى 10 حلقات بطول هذه الحلقات من حلقات هذا البرنامج، أعتقد أن ذلك سيكون قليلا. فقط في هذا العنوان التغيير الكوني وبحدود ما جاء من آيات في الكتاب الكريم بتفسيرهم صلوات الله عليه، لأن القرآن قد تحدث كثيرا وكثيرا جدا عن التغيير الكوني الهائل الذي سيكون في هذه المرحلة، وأنا لا أستطيع أن أغطي ذلك فإن البرنامج سيطول ويطول ويطول. المطالب المتبقية في ما يرتبط بالمحطة الثامنة والمحطة التاسعة وما بعدها تحتاج إلى 10 حلقات، لذا سأضطر إلى الاختصار. سأقوم بأخذ لقطات سريعة من هنا ومن هناك، أحاول أن أقرب لكم المضامين من خلال هذه اللقطات. هذا هو السبب الذي دعاني أن أعنون هذا البرنامج بدليل المسافر، لأن دليل المسافر لا بد أن يكون مختصرا موجزا، لأنني إذا أردت أن أسهب في تفاصيل ما عندنا من حديثهم الذي يفسر قرآنهم ومن حديثهم الذي ذكر التفاصيل إن كان في خطب أو في أدعية أو في زيارات أو في إجابات على أسئلة وجهت إليهم صلوات الله عليهم، فإن الأمر سيطول ويطول. ولذا فإني سأنحو منح الاختصار والإيجاز إلى أبعد حد من هذه اللحظة إلى آخر البرنامج. وإن كنت أوجز كلامي فيما تقدم بخصوص المحطات السابقة الذكر، لكن التفاصيل التي بين أيدينا في كتابنا الكريم أو في أحاديثهم النورية الشريفة بخصوص ما تبقى من محطات هذا الطريق، إن التفاصيل كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. لذا سأختصر وأختصر وأختصر. حديثنا في المحطة الثامنة من محطات هذا الطريق، إنها محطة المحشر. وقلت قبل قليل من أن المجريات في هذه المحطة تغيير كوني هائل عظيم كبير، بحث الأموات، عودة الأموات إلى الحياة، مزاوجة الأرواح مع الأجساد، وحشر للجميع باتجاه المحطة التاسعة. هذا هو الحشر، هناك نشر وهناك حشر. أما النشر فهو البعث، وأما الحشر فهو الجمع باتجاه ساحة القيامة الكبرى. التغيير الكوني الكبير، أخذ أنموذجا مما جاء في الكتاب الكريم يرسم لنا جانبا من التغيير الهائل الذي سيكون. اخترت لكم سورة التكوير، ما جاء في سورة التكوير، لقطات من هنا ومن هناك لا يمكننا أن نتصور عظمة هذا التغيير إلا إذا جمعنا بين كل النصوص، مع ملاحظة أن الخطاب القرآني وأن الخطاب المعصومي هو في أفق المدارات، هو في حدود مداركنا، لأنه ما من رسول أرسل إلا وقد أرسل بلسان قومه، بصريح القرآن، بلسان قومه. ليس الحديث عن اللسان هنا عن اللغة، اللغة جزء من اللسان، لسان القوم لغة بألفاظها وأساليب في التعبير وأمثلة للتقريب وطرق للمحاورة والتفهيم، منظومة تتناسب مع المستوى العقلي، مع المستوى الفكري والثقافي لتلك الأمة أو لهذه الأمة. فما من رسول أرسل إلى أمة إلا وخاطبها بلسانها، الخطاب بلسان الأمة، الخطاب بلسان الأمة ليس محصورا بألفاظ اللغة، فألفاظ اللغة هي جزء من لسان الأمة. اللسان يشتمل على مجموعة من المطالب التي أشرت إليها قبل قليل. القرآن أيضا جاء بلسان أمة العرب، اللغة العربية هي جزء من لسانهم، لأن اللسان مجموعة معطيات أشرت إليها قبل قليل. لذا فإن ما جاء في سورة التكوير يمثل صورا من هنا ومن هناك، وإنما جئت بها مثالا لأنني أحدثكم عن المحطة الثامنة التي هي المحشر، لابد أن أحدثكم عن أهم مجرياتها. من أهم مجرياتها التغيير الكوني الكبير. لا أجد وقتا أن أجمع لكم كل الآيات في الكتاب الكريم، أخذت أنموذجا من هذه الآيات، إنها سورة التكوير. بعد البسملة من الآية الأولى وما بعدها، إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، إذا أظلمت وفقدت نورها، إذا الشمس كورت أظلمت وفقدت نورها، لقد تبدلت، تغيرت، تحولت، اندثرت. إذا الشمس كورت، إنها صور من صور الفناء، الفناء وليس العدم. وأنا أتحدث عن الفناء الذي يختلف عن معنى العدم في هذا السياق. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، لا أثر لها، ذهب ضوءها، ليس من شيء يرى، فلا هناك من شمس ولا هناك من قمر ولا هناك من نجوم، تبدلت السماء مثلما مر علينا في سورة الأنبياء في الآية الرابعة بعد المئة، بعد البسملة من سورة الأنبياء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا المستوى من التغير الكوني، سورة التكوير تنقل لنا بداياته. هذه اللقطات هي التي إذا ما جمعناها فإنها تقرب لنا الفكرة الكاملة عن التغيير الكوني الهائل. إذا الشمس كورت، ذهبت الشمس، وإذا النجوم انكدرت، ذهبت النجوم، وإذا الجبال سيرت، اقتلعت من مواطنها، فيراها الناس تتحرك، تسير، مثلما جاء وصف ذلك في سورة القارعة. في سورة القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو القطن، هذه السلاسل الجبلية الصخرية الهائلة العظيمة تتحول إلى حالة تكون فيها كالعهن المنفوش، كالقطن المنفوش، وليس قطنا في حالته العادية، حينما ينفش فيكون مهلهلا. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآيات، فإن ذلك سيأخذ مني متسعا كبيرا من الوقت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، هذا تعبير يناسب اللسان العربي. العشار هي النياق، والنياق عزيزة عند العربي. الآية هنا تقول: وإذا النياق تركت أهملت فلا من أحد يهتم بشؤونها، لا بشؤونها ولا بشؤون أولادها. وإذا العشار عطلت، وهذا الأمر لا يكون إلا إذا كان الإنسان منشغلا بأمر كبير جدا. إنني أتحدث عن الثقافة العربية البدوية الصحراوية، هذا جزء من اللسان العربي الذي تحدثت عنه قبل قليل. إذا الشمس كورت، ذهبت الشمس، وإذا النجوم انكدرت ولا نجوم، وإذا الجبال سيرت صارت قطما منفوشا يتحرك هنا وهناك من حولنا، وإذا العشار عطلت، كل الاهتمامات تبددت، كل الاهتمامات. فهناك من يمتلك ما يمتلك من ناطحات للسحاب، ومن شركات كبيرة هائلة، كل ذلك سيكون مهملا من قبل أصحابه. لماذا؟ لأن أمرا جللا، لأن أمرا عظيما قد شغل الناس. ماذا جاء في سورة الحج؟ بعد البسملة: يا أيها الناس. والله لا نعتبر لا من كتاب كريم ولا من حديث كريم، إنني أتحدث عن نفسي وعنكم، أتحدث عن الإنسان بما هو إنسان. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل هناك من صورة تقرب لنا كيف أن الناس سيتركون أهم الأمور لهذا الحدث الجللي الذي ألم بهم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولذا فإن العشارة عطلت. أهم ما يفكر فيه الإنسان سوف يتركه جانبا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، الحيوانات كلها تحشر. ما بعد النفخة الثانية فإن كل روح ستعود إلى جسدها، الحيوانات طرا ستحشر. وإذا الوحوش حشرت، في رواياتنا الحيوانات تحشر إلى ساحة يوم القيامة. أي مشهد، أي مشهد! الحيوانات منذ بداية خلقها إلى تلك اللحظة تحشر على اختلاف أصنافها، تحاكم وتجري عليها الأحكام بحسبها، وبعد ذلك تتحول إلى تراب. ولذا في سورة النبأ ماذا يقول الكافر؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر بعلي وآل علي. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. للآية دلالات. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت. في جملة هذه الحيوانات، في جملة هذه الوحوش التي حوسبت وحولت إلى تراب، هناك عدد قليل جدا من الحيوانات سيبقى حيا يدخل الجنة، هكذا أخبرتنا الروايات والأحاديث. أنا لست بصدد التوغل في كل التفاصيل، لكن الكلام في بعض الأحيان يجر كلاما آخر. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. سجرت نارا، الروايات هكذا أخبرتنا. وإذا البحار سجرت، سجرت نارا، بحار الدنيا. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، وبحسب قراءة العترة الطاهرة وإذا المودة سئلت، إنها مودتهم. حتى بحسب قراءة المصحف وإذا الموؤودة سئلت، في أحاديثنا الموؤودة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الجريمة الكبرى ما هي؟ بدفن العرب لبناتهم، تلك جريمة، وجريمة كبيرة ووحشية منقطعة النظير، لكنها ليست هي الجريمة الأكبر. الجريمة الأكبر قتل الحسين، ولذا هذا السؤال يوجه للجميع. وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ وإذا المودة سئلت، هكذا قراءتهم. سؤال: لماذا قتل رسول الله؟ لماذا قتل أمير المؤمنين؟ لماذا قتلت فاطمة؟ لماذا قتل محسنها؟ لماذا قتلوا الحسن؟ لماذا قتلوا الحسين؟ في الروايات أيضا، فإن السؤال يستمر: لماذا قتلوا شيعتنا؟ أنا لست بصدد تفسير هذه الآيات، لكنني أحتاج إلى ذكر بعض المضامين لأجل أن تتضح الصورة ولو بنحو جزئي. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت أزيلت، وإذا الصحف نشرت، إنها صحف أعمالنا التي أشير إليها في مقدمة كل حلقة حين أذكر أمير المؤمنين علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، هي هذه الصحف التي تنشر. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت أزيلت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قربت علمت نفس ما أحضرت، تغيير كوني هائل. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، تغيير كوني هائل. نذهب إلى فصل. كما قلت لكم قبل قليل في بداية الحلقة من أن المحطة 8 التي هي محطة المحشر مجرياتها المهمة تغيير كوني هائل، تحدث الكتاب الكريم كثيرا عنه. أخذت أنموذجا من الآيات التي عرضت لنا بعض لقطات ذلك التغيير العظيم الهائل، ومن مجريات هذه المحطة بعث الأموات من الأناسي من الجان ومن الحيوانات، بعث الأموات جميعا. إننا نتحدث عن النفخة الأولى حيث مات الجميع في العوالم العلوية والسفلية، وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية حيث بعثت الحياة في الجميع أيضا. القرآن تحدث كثيرا عن البعث عن النشر، وبعد النشر يأتي الحشر. تحدث القرآن كثيرا عن البعث وعن النشر، وأنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل ما تحدث القرآن عنه بهذا الخصوص، وإنما سأأخذ أيضا أنموذجا من آيات الكتاب الكريم أعرض فيها جانبا مما يرتبط بهذا الحدث الهائل بعث الأموات. مثلما أخذت أنموذجا من سورة التكوير، فإنني سأخذ أنموذجا يرتبط ببعث الأموات من سورة الحج. إنها الآية 5 بعد البسملة وما بعدها من سورة الحج. فماذا تقول هذه الآيات التي اتخذتها أنموذجا من آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط ببعث الأموات؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تدبروا، تفكروا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. أما النطفة في المعنى الأول والظاهر من هذه الآية، النطفة الماء الذي يتكون منه المولود، تلك هي النطفة. مر الحديث في حلقة يوم أمس عن معنى النطفة، لا أريد أن أكرر ما تقدم. المعاني يرتبط بعضها بالبعض الآخر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. العلقة إنها قطعة الدم المتجمد. ثم من مضغة، والمضغة إنها قطعة اللحم. الذي لا يكون متماسكا إلى حد بعيد، قطعة من اللحم الذي يكون رخوا، هذه هي المضغة. ولذلك يقال للطعام حين تقطعه الأضراس وتمازجه طعام ممضوخ. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وغير مخلقة إنها السقط، الأجنة الساقطة، الأجنة الناقصة. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لأن المضغة المخلقة ستكتمل شيئا فشيئا، وأما المضغة غير المخلقة فإنها ستكون سقطا. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. نقر في الأرحام ما نشاء ممن تتكامل خلقته وبعد ذلك يولد حيا، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إنه الخرف، هذا هو حالنا نحن الأناسي، وهذا الحال هو حال الحيوانات أيضا. ولكن القرآن يأتينا بمثال آخر، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق. وأنه يحيي الموتى. وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور. الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، لكنني أكتفي بما أشرت إليه من هذه البيانات الموجزة. فهذا نموذج مما جاء في آيات القرآن، وهو يتحدث عن بعث الأموات من أهم مجريات المحطة الثامنة، إنها محطة المحشر. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 42، الحديث 13. حديث جميل بسنده عن جابر، إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ كان فيما وعظ به لقمان ابنه. هذه موعظة من مواعظ لقمان الحكيم لولده، أن قال، هذا قول لقمان يعظ ولده، ينقله إلينا إمامنا الباقر صلوات الله عليه. يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم، ولن تستطيع ذلك. وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه، مراده الانتباه من النوم، فارفع عن نفسك الانتباه، ولن تستطيع ذلك. فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. أمثلة تقريبية، الذي حداني أن أقرأ هذا الحديث عليكم من أن لسان المعصوم، من أن لسان الحكماء، من أن لسان العلماء، إنني أتحدث عن الحكماء الحقيقيين، لقمان وأمثال لقمان، وأتحدث عن العلماء الحقيقيين، إنني أتحدث عن جابر الجعفي، وأتحدث عن سادة الكائنات، عن محمد وآل محمد. إنهم يستعملون الأمثلة لتقريب صورة الحقيقة من أذهاننا. صحيح في ثقافة الكتاب الكريم والعترة الطاهرة النوم مرتبة من مراتب الموت، ولكنه ليس هو الموت، إنه مرتبة من مراتب الموت. فهذه أمثلة تقريبية، وهذا هو منهج الحديث في هذا البرنامج وفي سائر البرامج الأخرى، إنه منهج الأمثلة ومنهج التقريب، هذا هو الذي نستطيعه، وهذا هو الذي ندركه، وهذا هو الذي نتمكن منه. فماذا نصنع لمحدودية عقولنا ولقلة معلوماتنا ولعدم دقة فهمنا للمعطيات التي بين أيدينا؟ ماذا نصنع؟ هذا هو واقعنا. أعيد قراءة الرواية عليكم، ولكن نذهب إلى فاصل أولا. هكذا وعظ لقمان الحكيم ولده: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم، ولن تستطيع ذلك. وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه، ولن تستطيع ذلك. فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. في نفس المصدر، في نفس هذا الجزء الذي أشرت إليه قبل قليل، في الصفحة 47، إنه الحديث 31 عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطب بني عمومته: يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو الذي تبعثه القبائل إذا ما أرادت أن تنتقل إلى محل يكثر فيه الماء والعشب، فيبعثون أحدا يكتشف لهم الطريق، وإنما يبعثون من خيرة قومهم، فحينما يجد مكانا آمنا كثير الماء وكثير العشب يعود إلى قومه كي يخبرهم بذلك. يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله، والذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلا جنة أو نار. وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله عز وجل كخلق نفس واحدة وبعثها، قال الله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أعيد قراءة هذا الحديث لحلاوة مضمونه: يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله، فهو يقول لهم: إنني رائدكم، إنني الذي أمتلك العلم، فلقد سبق علمي علمكم، وأنا عالم بما مضى وما هو الآن وما سيأتي. يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله، والذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلا جنة أو نار، وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله عز وجل كخلق نفس واحدة وبعثها. قال الله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. من المجريات الواضحة والواضحة جدا في هذه المحطة، إنها المحطة الثامنة المحشر، أساسا هي المحشر من الحشر، فإن الأحياء الذين كانوا أمواتا وبعثوا الآن سيحشرون حشرا باتجاه ساحة القيامة الكبرى. أية ساحة وأي أحداث ستجري؟ وضعت بين أيديكم صورة، لقطات سريعة خاطفة من المشهد الهائل من التغيير الكوني الكبير، وهذه إشارات مرت في سورة الحج في وصية لقمان لولده، وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله مع بني عمومته. إنها إشارات، إنها بيانات موجزة عن البعث الذي هو من أهم مجريات هذه المحطة. فهناك التغيير الكوني، وهناك بعث الأموات، وهناك حشر الأحياء بعد أن يبعثوا من قبورهم. من نفس الجزء في الصفحة 99 من خطبة لسيد الأوصياء، ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. هذا مقطع من خطبة طويلة لسيد الأوصياء. ماذا جاء في هذه الكلمات؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء السابع من موسوعة بحار الأنوار، وهذا الكلام منقول عن سيد الأوصياء. اسمع، الكلام موجه لي ولكم. اسمع 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 يا ذا الغفلة والتصريف، من ذي الوعظ والتعريف، جعل يوم الحشر، نحن نتحدث عن الحشر هنا، مثلما تحدثنا عن التغيير الكوني وتحدثنا عن البعث، ها هو حديث عن الحشر. فهذه مجريات المحطة الثامنة في أهم عناوينها: تغيير كوني هائل، بعث للأموات، وحشر للأحياء الذين بعثوا من قبورهم إلى ساحة يوم القيامة، إلى ساحة المحشر. اسمع اسمع يا ذا الغفلة والتصريف، أنا وأنتم من ذي الوعظ والتعريف سيد الأوصياء، جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال، الحباء العطاء، جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال. في بداية حديثي في هذه الحلقة بينت لكم من أن المحطة الثامنة تلتصق التصاقا مباشرا بالمحطة السابعة من جهة وبالمحطة التاسعة من جهة أخرى. هناك التصاق شديد وتمازج بين المجريات في هذه المحطات. جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال. أنا لا أقف عند كل هذه الألفاظ، فذلك يحتاج إلى وقت طويل. الكلمات غير الواضحة جدا أشير إلى معناها وأقرأ ما جاء في خطبة سيد الأوصياء. جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال. يوم تقلب إليه أعمال الأنام، يمكن أن أقرأها أعمال الأنام ويمكن أن أقرأها أعمال الأنام، ليس مهما. يوم تقلب إليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع الآثام، يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها. الأحداق جمع لحدقة أو لحدقة، سواد العين، سواد العين حدقتها أو حدقتها أو إنسانها، إنسان العين سواد العين أو حدقة العين. يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها وتضع الحوامل ما في بطونها. مرت الإشارة إلى ذلك في الآيات الأولى من سورة الحج. وتضع الحوامل ما في بطونها. المطبوع هنا في هذه النسخة وتفرق من كل نفس وجيبها، في المصادر الأصلية ويفرق بين كل نفس وحبيبها، وهذا هو الأصل. ويفرق بين كل نفس وحبيبها ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها، إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها، تبدلت. كان الإنسان يعيش بحال وانتقل إلى حال وحال وحال، تغيرت الأمور. إذ نكرت الأرض صارت شيئا منكرا تتنفر منه النفوس بعد الذي كان وكان. مرت الأحداث علينا في أشراط الساعة وماذا سيفعل أشرار الأرض من فساد وإفساد، وماذا سيصنع بعد ذلك القادمون من الفضاء، إنهم أقوام يأجوج ومأجوج. إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها وتبدلت بالخلق، الخلق التمزق، وتبدلت بالخلق بعد أنيق زهرتها. ويمكن أن أقرأها بعد أنيق زهرتها، بعد أنيق زهرتها. أخرجت من معادن الغيب أثقالها، أخرجت من معادن الغيب أثقالها، خروج الأموات من قبورهم ومن غيب التراب، فقد غابت أجزاؤهم في خزانة غيب التراب. مر الكلام عن هذا. أخرجت من معادن الغيب أثقالها ونفضت إلى الله أحمالها، يوم لا ينفع الحذر، يوم لا ينفع الحذر، إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، حين عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، إنهم داخرون أذلاء. وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا، ليس هناك من أسرار، الحقائق مكشوفة، الفضائح على رؤوس الملأ. يوم لا ينفع الحذر، إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا، فانشقت القبور بعد طول انطباقها، واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابها. كشف عن الآخرة غطاؤها، فظهر للخلق أنباؤها. نحن نتحدث عن المحطة الثامنة، المحشر، التي كل أحداثها ستقود إلى ساحة يوم القيامة الكبرى. كشف عن الآخرة غطاؤها، فظهر للخلق أنباؤها. الأنباء تتواصل عن يوم القيامة في هذه المحطة، حينما يبدأ التغيير الكوني الهائل بالظهور الواضح، وحينما يبعث الأموات من قبورهم، وحينما يحشرون إلى الساحة العظيمة، إنها ساحة يوم القيامة. كشف عن الآخرة غطاؤها، فظهر للخلق أنباؤها، فدكت الأرض دكا دكا. فدكت الأرض دكا دكا، ومدت لأمر يراد بها مدا مدا. ستكون واسعة وتتسع لكثرة الخلائق. لماذا تمد مدا؟ حتى تسع الخلائق من الملائكة ومن الجان. الملائكة أعدادها هائلة، الجان أعدادهم هائلة، الحيوانات الوحوش أعدادها هائلة، والبشر كذلك، وسائر المخلوقات الأخرى. فدكت الأرض دكا دكا ومدت لأمر يراد بها مدا مدا، واشتد المبادرون إلى الله شدا شدا. المبادرون إما المراد الذين يبادرون من عند أنفسهم وهم الصالحون، أو أنهم يبادرون لأن النار تدفعهم. الروايات تحدثنا من أن الذي يدفع الناس إلى ساحة المحشر نار هائلة يفرون أمامها. سيأتي الحديث عن هذا. واشتد المبادرون إلى الله شدا شدا، وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا. هذا هو الحشر، تغيير كوني، بعث من القبور وحشر إلى ساحة المحشر، إلى ساحة القيامة الكبرى. تلاحظون التمازج واضحا جدا بين كل هذه المعطيات، مثلما بينت لكم في أول الحلقة. فدكت الأرض دكا دكا ومدت لأمر يراد بها مدا مدا، واشتد المبادرون إلى الله شدا شدا، وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، إلى مكان حقير ردوا إليه. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، إنهم يبحثون عن النجاة، وسبل النجاة هناك، هناك محمد وآل محمد، تلك هي سبل النجاة، ولكن المجرمين أعداء علي وآل علي سيردون ردا ردا. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، وجد الأمر، صار الأمر جديا، وجد الأمر، ويحك يا إنسان، جدا جدا، وجد الأمر، صار الأمر جديا. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، وجد الأمر، ويحك يا إنسان، جدا جدا. وقربوا للحساب فردا فردا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وبعد ذلك يقولون لك إن هذه الأحاديث وهذه الخطب نقلت بالمعنى. بالله عليكم، هل يستطيع أحد أن يوجد مجالا لرأس أبرة هنا؟ إنه نسيج متكامل. حياكة بلاغية هائلة، ونسج خطابي متكامل، هندسة من التعابير والألفاظ على نفس النغم القرآني. وقربوا للحساب فردا فردا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يسألهم عما عملوا حرفا حرفا. وجيء بهم، جيء بهم، هذه اللقطة سأعود إليها. وجيء بهم، وجيء بهم، وجيء بهم عراة الأبدان، وجيء بهم. صورة غريبة هذه الصورة، وجيء بهم عراة الأبدان. خشعا أبصارهم، أمامهم الحساب ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها ويرون سعيرها. ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها، الزفير صوتها، إنها وراءهم، لا يرونها بأعينهم، يسمعون زفيرها. وماذا يقول الأمير؟ ويرون سعيرها. السعير هو آثار حرارتها في الجو، ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها ويرون سعيرها فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل. إنهم الذين ينطبق عليهم دعاء محمد صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فمن يوالي عليا ليس في هذه الجموع. ماذا يقول الأمير؟ فلم يجد ناصرا ولا وليا. إنهم أعداء علي وآل علي، مثلما قلت قبل قليل. هذه المعاني تطبيق عملي حقيقي لدعاء رسول الله في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فلم يجدوا ناصرا ولا وليا. بقدر ولائنا لعلي وبقدر نصرتنا لعلي فإننا نبتعد عن هذه الأجواء. كلما والينا عليا بنحو أشد ونصرنا عليا بنحو أشد ابتعدنا كثيرا عن هذه المواقع وهذه المواطن. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، بعيدا 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 عن أبواب النجاة الواسعة. ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل، فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر. لماذا؟ يساقون سوقا، منهم من تسوقه الملائكة ومنهم من تسوقه النار، تلك النار المرعبة التي تسوق الذين خرجوا من قبورهم إلى ساحة القيامة. ليس الحديث عن الآمنين المطمئنين من أولياء علي وآل علي، إنها هذه الجموع العاثرة الحظ. وتلك الجموع النائمة في مقابر النوم لا تدري ماذا تصنع، إنها حائرة، لا هي بالتي تستطيع أن تتواصل مع أولئك الآمنين المطمئنين في ساحات الشفاعة والنجاة والفوز والفلاح، ولا هم مع المجرمين، هم في حيرة، هم في خوف واضطراب. فنار تسوق الجميع إلى ساحة المحشر، وملائكة غلاظ شداد يسوقون الذي يريد أن يتخلف، فهم يعدون سراعا، يركضون إلى مواقف الحشر. إنها المحطة الثامنة، يساقون سوقا، فالسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب. هذا هو الذي أشرت إليه، تغيير كوني، بعث الأموات وحشر الجميع باتجاه ساحة القيامة. هذه الخطبة ترسم لنا هذه الصورة رسما واضحا. فالسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، والعباد على الصراط وجلت قلوبهم من الوجل من الخوف، وجلت قلوبهم يظنون أنهم لا يسلمون. الصراط مرحلة خطيرة جدا، سيتساقط كثيرون، يتساقط كثيرون. والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظنون أنهم لا يسلمون، ولا يؤذن لهم فيتكلمون، ولا يقبل منهم فيعتذرون. الذين يؤذن لهم فيتكلمون أولياء علي وآل علي، الروايات هكذا حدثتنا. ولا يؤذن لهم فيتكلمون، ولا يقبل منهم فيعتذرون. قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. استنطقت، طلبت للشهادة، فها هي الأرجل تشهد، وها هي الأيدي تشهد، وهذه الجلود تشهد، وتلك العيون تشهد. قد ختم على أفواههم، هذه الأفواه التي لطالما نطقت بالفكر الناصبي، لطالما نطقت بكل ما يعادي عليا وآل علي، سيختم عليها. الأفواه التي ستنطلق ألسنتها، إنها الأفواه التي لطالما تزينت بذكر علي وآل علي. ولذا في رواياتنا وأحاديثنا من أن المجالس التي يجلسها الإنسان في الدنيا وهي خلية من ذكر علي أو من البراءة من أعدائهم تكون وبالا على الإنسان يوم القيامة، ليس بالضرورة أنه يحاسب عليها إذا لم تكن من مجالس المعصية، لكنها ستثقل حركة لسانه، وقد تكون سببا في ختم فمه، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه. الأفواه التي تتزين بذكر علي، زينوا رسول الله يقول زينوا مجالسكم بأي شيء؟ بذكر علي. وزينوا صلاتكم المفروضة في التشهد الوسطي والأخير بذكر علي، وإلا سيختم على أفواهكم. هذه المعاني واضحة، ستأتينا الروايات. الألسنة التي لا تزين بذكر علي في صلواتها المفروضة ألسنة تعيسة، ألسنة خاسئة. أن تزين بذكر علي بنحو الوجوب العقائدي القطعي في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة، الروايات ستبين لنا حقيقة ذلك حلقات القادمة من نفس هذا البرنامج، ستتضح الصورة بين أيديكم. قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا لها من ساعة، ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميز بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد ذلك يقول أمير المؤمنين: من مثل هذا فليهرب الهاربون. من مثل هذا، من مثل هذا فليهرب الهاربون. إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون. من مثل هذا فليهرب الهاربون. ولمثل هذه المواقف فليعمل العاملون. شذرات علوية، عبق البلاغة العلوية يفوح فوحا. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن صورة صارت واضحة إلى حد ما تعرفكم بالمحطة الثامنة. بنحو وجيز ألخص ما تقدم من كلام. المحطة الثامنة محطة المحشر، تلتصق التصاقا وثيقا بالمحطة السابقة، محطة النفختين، وبالمحطة اللاحقة، محطة القيامة الكبرى. هناك تمازج، تواصل بين المجريات في كل هذه المحطات. أهم مجريات المحطة الثامنة تغيير كوني كبير هائل على جميع المستويات، وكل ذلك استعدادا ليوم القيامة الكبرى. كل هذا ما يجري في المحطة الثامنة عملية استعداد وتمهيد ليوم القيامة الكبرى، تغيير كوني هائل كبير عظيم، خروج الأموات من قبورهم، عودة الأرواح إلى الأجساد أن كانت تلك الأجساد وفي أي طور من أطوارها. ها هم الأموات يعودون إلى الحياة، وحشر إلى الساحة العظيمة الهائلة التي بدأت تتكون شيئا فشيئا بعد التغيير الكوني الهائل الكبير. ولذا قلت بأن تمازجا بين هذه المحطات، ففي المحطة السابعة هناك نفخة الإحياء والخروج من القبور، نفخة الإحياء وما يترتب بعد ذلك على الحياة من طور البقاء الجديد، والتغيرات الكونية الهائلة التي بدأت بداياتها منذ مرحلة أشراط الساعة، ها هي تتواصل حتى تكون مركزة تمام التركيز، وواضحة تمام الوضوح، وظاهرة تمام الظهور في هذه المحطة، في المحطة الثامنة. كل ذلك تمهيدا ليوم القيامة، تغيير كوني كبير، بعث الأموات من القبور، وحشر إلى ساحة القيامة حيث بدأت تفاصيل يوم القيامة تتجمع شيئا فشيئا كي يكتمل المشهد الأعظم، إنه مشهد القيامة الكبرى. هذه خلاصة موجزة لما تقدم من تعريف وتوضيح وشرح عما يجري في المحطة الثامنة التي هي محطة المحشر. جاء في كلام أمير المؤمنين فيما قرأته من جانب من خطبة طويلة ورد بعض منها في الكتاب الذي بين يدي، فإنه تحدث عن المجرمين وقال سيد الأوصياء: ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، حتى قال: وجيء بهم عراة الأبدان. هذه الصورة الموجودة في الأذهان من أن الناس جميعا يحشرون عراة أخذت من الثقافة الناصبية، وأخذ الخطباء يرددونها وأقنعونا بها، أقنعونا بهذه الفكرة. وحينما نقرأ الأدعية وترد هذه المضامين كنا نفهم الأدعية بحسب ما ربانا مراجعنا الكرام في كتبهم وما تعلمناه من خطبائنا وما وجدناه في دروس الحوزة العلمية الدينية وما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية وما يبث عبر فضائياتنا الدينية. لكننا حين نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديثهم، حين نعود إلى ثقافتهم الأصيلة، فهذا الأمر لا وجود له، إنه أمر يتعلق بأعداء علي وآل علي فقط. هذا هو مفاتيح الجنان. وهذا الدعاء دعاء أبي حمزة الثمالي، الدعاء المروي عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان. هذه أدعية لنا يتحدث الدعاء عن الطبيعة السيئة في النفس البشرية التي تقود الإنسان بعيدا عن محمد وآل محمد. فمن المضامين التي وردت في هذا الدعاء الشريف إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك، منعتني سيبك، منعتني فضلك، لطفك، جودك. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار. الأبرار هذا العنوان في دلالته الحقيقية الكاملة المطلقة محمد وآل محمد فقط، المعصومون الأربعة عشر فقط، هذا المصطلح خاص بهم، لكنه يطلق على أوليائهم من المراتب العالية جدا، حتى على المراتب الواطئة جدا من مراتب الأبرار، يطلق على أشياعه. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائح عيون العباد، هذه مشاهد يوم القيامة، وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار، مثلما جاء في كلام أمير المؤمنين: ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا وجيء بهم عراة الأبدان. هؤلاء هم الذين يحال فيما بينهم وبين الأبرار. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، إلى آخر فقرات الدعاء. الذين يؤمر بهم إلى النار ويحال فيما بينهم وبين الأبرار، هؤلاء هم المجرمون الذين يردون على الأعقاب ردا ردا ويجاء بهم عراة الأبدان. أما الذين لا يحال فيما بينهم وبين الأبرار لا يأتون عراة، الروايات ستبين لنا ذلك بالتفصيل. إن تمكنت أن أبين هذا المعنى في هذه الحلقة، فإن لم يكن ففي حلقة يوم غد. إنما أتناول هذا المطلب لا لأنه هو أهم المطالب في هذه المحطة أبدا، لكنني أريد أن أبين لكم من أن ثقافتنا بعيدة عن ثقافة الكتاب والعترة، ومن أن مراجعنا ومن أن خطباءنا يتحركون في واد بعيد عن وادي الكتاب والعترة. إلى أن يقول الدعاء الشريف، لازلت أقرأ من دعاء أبي حمزة الثمالي من مفاتيح الجنان. وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، ومالي لا أبكي، ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. هذه هي المحطات التي مر الحديث عنها. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. إشارة إلى محطة الاحتضار، فما لي لا أبكي. إشارة من بعيد إلى محطة الاحتضار، فما لي لا أبكي، لأن الداعية هنا إنما يدعو بهذا الدعاء وهو في تمام صحته، ولكن هذه الفقرة تشير إلى محطة الاحتضار. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. هذه الصورة هي صورة لأسوأ حالة يكون عليها الإنسان، والإنسان في مقام الدعاء لا بد أن يكون متملقا متزلفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. من أدب الدعاء التملق والتزلف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما أولياء محمد وآل محمد فإنهم يلتحقون بشكل مباشر بمحمد وآل محمد، البعض منهم يذهبون بقوة الطاقة التي يمتلكونها، بقوة الحياة التي يمتلكونها، إنها الحياة النورية التي كانوا يتحركون بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الرجعة وما بعد ذلك، الذين وسمهم سيد الأوصياء في مرحلة دابة الأرض من أنهم أولياؤه. هؤلاء يتحركون بأنفسهم، هم يمتلكون القدرة الذاتية كي يتصلوا بمحمد وآل محمد. وهناك من الشيعة من لا يمتلكون هذه القدرة، فإن آل محمد يأتونهم بأنفسهم، وهناك من الشيعة من يبعث محمد وآل محمد من أشياعهم كي يأتوا بهم. الروايات حدثتنا عن ذلك، هذا الكلام ما هو من عندي، هذه أحاديث العترة الطاهرة واضحة صريحة. هذه الأوصاف أوصاف كائن بعيد عن محمد وآل محمد، الكائن القريب من محمد وآل محمد لن يكون عاريا. سأقرأ عليكم الروايات، الروايات حدثتنا بتفصيل عن هذه المسألة، لكن الثقافة الشيعية ثقافة ناصبية. أبكي لخروجي من قبري، هذا دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن سجاد العترة الطاهرة. علينا أن نتوقع في أنفسنا هذه المعاني، علينا أن نعيش حالة التقصير دائما. إمامنا الصادق كان يدعو لأحب أصحابه إليه بأي شيء: لا أخرجك الله من حد التقصير. إذا خرجنا من حد التقصير ذهبنا في متاهة لها أول وليس لها آخر، لأننا إذا خرجنا من حد التقصير وثقنا بأنفسنا
وإذا وثقنا بأنفسنا فإننا قد ابتعدنا عن إمام زماننا. نحن لا نملك شيئا، نحن عبيد، مثلما نخاطب الحسين في زيارة وارث: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، نحن عبيدهم، والعبد وما في يده لمولاه. علينا أن نتصور أحوالنا بهذه الصورة. هذا نحو من أنحاء التملق، ونحو من أنحاء أدب الدعاء. ولذا دائما أقول هذه الأدعية لنا لا علاقة لها بمحمد وآل محمد بما هم هم، هذه الأدعية لنا. رقع ما رقع المرقعون وخرج ما خرج المخرجون، هذه الأدعية لنا، ليس لمحمد وآل محمد، إلا إذا افترضنا أن هذه الألفاظ لها دلالات نحن لا نعرفها، ليست في لغة العربي، وإنما هناك دلالات تتجاوز ما نعرفه، وهذا أمر مستبعد جدا، لا دليل يدل على ذلك، لأن هذه الألفاظ وهذه العبائر إن أخذت بظاهرها أو أخذت بباطنها لن تكون موائمة وملائمة ومنسجمة بأي ترقيع من الترقيعات، بأي توجيه من التوجيهات مع شأن محمد وآل محمد. هذه الأدعية لنا، ونحن في مقام الدعاء لابد أن نكون متملقين لله ولهم، لابد أن نكون متزلفين، لابد أن نكون في مقام التواضع والمذلة والانكسار والاستقالة، هذا هو الدعاء، مخ الدعاء هو هذا. إذا كان الدعاء مخا للعبادة كما في أحاديثهم الشريفة، فإن مخ الدعاء هو هذه المعاني. الدعاء مخ العبادة ومخ الأدعية هو هذا، أن لا نخرج من حد التقصير. هذا هو دعاء إمامنا الصادق لأوليائه المخلصين. ويا ليت إمام زماننا الحجة ابن الحسن يدعو لنا بهذا الدعاء أيضا، فيقول لنا: كلما نظر إلى صحائف أعمالنا، كلما نظر إلى وجوهنا، إلى عقولنا، إلى قلوبنا، إلى سرائرنا، لا أخرجكم الله من حد التقصير. بقاؤنا في حد التقصير هذا هو صمام الأمان، صمام الأمان هو هذا، بقاؤنا في حد التقصير في جوار إمام زماننا. نذهب إلى فاصل. والله ومن قلبي نصيحتي إلى من أحب، ونصيحتي إلى كل محب لعلي وآل علي: لا تثقوا بأنفسكم ولا تثقوا بعقولكم ولا تثقوا بقلوبكم ولا تثقوا بأعمالكم. نحترم عقولنا لأنهم هم أرادوا منا أن نحترم عقولنا، نحاول أن نطهر قلوبنا بقدر ما نستطيع، نحاول أن نعمل بقدر ما نتمكن وإن كانت أعمالنا معيبة وناقصة، لكننا لا نثق بكل ذلك. علينا أن نجعل ثقتنا فقط بإمام زماننا، علينا أن نعيش حالة التقصير في داخلنا، لا بألفاظ المجاملات التي يكررها أصحاب العمائم ورجال الدين أو يظهرون تواضعهم في مقدمات كتبهم، ولكن حينما لا تذكر لهم سلسلة الألقاب الطويلة تقوم الدنيا ولا تقعد حينئذ. لا شأن لي بهذا الهراء وبهذا الخداع وبهذا الدجل في ساحة وأجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إنني أتحدث معكم حديث الأخوة مع أخوانه وحديث الأبوة مع أبنائه. إذا وثقنا من عقولنا ومن قلوبنا ومن أنفسنا ومن أعمالنا، هذه بداية مزلق بعيد مظلم عن إمام زماننا. أن نثق بإمام زماننا فقط، من أولى بنا من أنفسنا؟ هو هذا الذي نثق به. نحن هكذا بايعنا في الغدير، البيعة التي نقضت، نقضها مراجع الشيعة ووضعوها جانبا. هكذا تحدث صاحب الزمان في رسالته إلى الشيخ المفيد عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نقضوا بيعة الغدير، ونحن تابعنا هؤلاء المراجع، من أين ندري أنهم نقضوا بيعة الغدير؟ في بيعة الغدير ماذا قال لنا رسول الله؟ من أولى بكم من أنفسكم؟ فماذا قالوا؟ ونحن نقول أيضا الله ورسوله، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا علي أولى بكم من أنفسكم، أولى بنا من أنفسنا أننا نثق به ولا نثق بأنفسنا. وإذا كان لنا من ثقة بأنفسنا فإنها متفرعة على ثقتنا به صلوات الله عليه. أنا لا شأن لي بالأمور السياسية أو الاجتماعية أو بالأعراف، إنني أتحدث في الجانب العقائدي. البرنامج من البداية بني على هذه القاعدة، من أن سبب النجاة في آخرتنا العقيدة الصحيحة، فإنني أتحدث في هذه الجهة، لا شأن لي بالمجاملات والمصانعات بين الناس. أنا أتحدث عن الجهة العقائدية هنا، عن علاقتنا بإمام زماننا. إنني أتحدث عن هذا الطريق الذي يقودنا إلى ساحة القيامة الكبرى، حديثي في هذا الاتجاه. فلذا أقول من أننا بايعنا على هذا الأساس أن تكون ثقتنا بأئمتنا لا بأنفسنا، فهم أولى منا بأنفسنا. وإذا كان لنا من ثقة بعقولنا وقلوبنا ونفوسنا وبأحوالنا فلا بد أن تكون متفرعة على تلك الثقة، ولا بد أن تكون مبنية على نفس تلك القواعد والقوانين التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. وهذا هو الذي يجعلنا دائما في حد التقصير. ويا ليت الحجة ابن الحسن يدعو لنا في هذه اللحظة وفي كل لحظة يتوجه فيها إلينا، أن يدعو لنا بأن لا نخرج من حد التقصير ونبقى في فنائه، في حد تقصيرنا، نأمل لطفه وخيره وجوده، فنحن القاصرون المقصرون. فهذا المضمون في دعاء أبي حمزة الثمالي جاء في هذا السياق. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وعندي من المطالب ما لو ذكرت بعضا منه وتركت البعض الآخر إلى الحلقة القادمة، إلى حلقة يوم غد، فإنني سأخرم البحث خرما. لذا سأترك بقية الحديث إلى حلقة يوم غد، والكلام مهم جدا مثلما قلت قبل قليل، إنني حين أركز النظر على هذه المسألة، على مسألة أن الناس يحشرون عراة أو ليسوا بعراة، ليس لأن هذا الأمر هو الأمر الأهم في هذه المحطة أو في محطة يوم القيامة، لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى البون الشاسع بين ثقافة الكتاب والعترة من مصادرها الأصيلة الأصلية، وبين ثقافة الشائعة في الوسط الشيعي. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة، نلتقي غدا، ورجائي رجائي من الذين تابعوا هذه الحلقة أن يتابعوا حلقة يوم غد للتواصل الأكيد بين المطالب في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.